أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في العروة: ولا يجوز التيمم على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض. هذه الكبرى التي ذكرها صاحب العروة من أن كل ما خرج عن اسم الأرض فلا يجوز التيمم عليه واضحة، هذه الكبرى واضحة لا نقاش فيها. فإن بعض الأشياء عرفان يتكون في الأرض وليس جزءا من الأرض، كالذهب والفضة ونحوهما، يعني لا يقال للذهب إذا لم يكن مستهلكا في التراب إذا استخلص لا يقال هذا جزء الأرض، وهكذا الحديد أو النحاس أما شابه ذلك لا يقال هذا جزء من الأرض. نعم التراب الذي يوجد فيه أجزاء صغار من الذهب من الحديد هذا عرفا حجر يستخلص منها الذهب، يستخلص منها الفضة، يستخلص منها الحديد، لا كلام في، لا نتكلم الآن عن السجود على هذا الحجر الذي يمكن أن يستخلص منه بعد تصفيته مقدار من الذهب أو الفضة أو الحديد، لا، نفس الذهب نفس الفضة هذا ليس جزءا من الأرض. وأما كل ما يسمى بنظر العرف يسمى عند العرف معدنا، كمعدن العقيق، هذا لا دليل على عدم جواز التيمم به فإنه من الأرض. العقيق الذي مثل به صاحب العروة للمعدن الذي لا يجوز التيمم به جزء من الأرض، حجر العقيق، عقيق حجر، حجر غالي لأنه حلو والنادر الوجود، فيسمى بالمعدن، ولكنه حجر كسائر الأحجار. الأحجار الكريمة لا مانع من التيمم بها. نعم مثل الملح عرفا ليس جزءا من الأرض، حتى لو لم يكن الملح مأخوذا من البحار المالحة، أخذ من بعض المعادن، لكن الظاهر أنه أيضا لا يستغ عليه أنه من الأرض، تكون في الأرض. ولذا كما ذكر السيد السيستاني لا بد أن نقول يختلف الملح، حتى الملح الذي يؤخذ من الجبال يختلف عن العقيق. الملح حتى هذا الحجر الملح، الملح لعلكم شاهدتم الملح المأخوذ من الجبال ونحوها مثل الحصى لكنه أبيض ومالح. الظاهر أنه ليس عرفا جزءا من الأرض وإنما هو متكون في الأرض. لكن بعض مصاديق الأحجار الكريمة التي تعد جزءا من الأرض واضحة، مثل العقيق ودر النجف، والدر النجف جزء من الأرض، حجر، حجر غالي ومحترم. نعم، العقيق يقال بأن العقيق جزء من بعض الجبال الموجودة في اليمن أو في الهند، حجر جزء من الأرض. وبعض مصاديق التي لا تعد جزءا من الأرض بل تعد متكونة في الأرض أيضا واضحة، كالذهب الذي تستخلص من التراب في بعض الأماكن في أفريقيا الجنوبية، يقال بأن التراب هناك ممتزج بأجزاء ذهبية. ما دامت الأجزاء الذهبية مستهلكة في التراب يصح التيمم به، لكن إذا استخلصت الأجزاء الذهبية لا تعد هذه الأجزاء الذهبية جزءا من الأرض وإنما تكونت في الأرض، كما أن النفط يتكون في الأرض وليس جزءا من الأرض. وهناك مصادق مشتبهة، منها حجر الملح لعل ظاهر كلام السيد السيستاني حيث عد الملح من جملة المعادن التي لا تكون جزءا من الأرض وألحقه بالذهب والفضة، أن حجر الملح كذلك، وهذا غير بعيد، يعني يقال بأن هذا متكون في الأرض. على أي حال، بالنسبة إلى العقيق ودر النجف واضح أنه يجوز التيمم به كسائر الأحجار، إذا كان يشترط في التيمم أن يعلق جزء منه بالكف فهنا أيضا يشترط، لا يختلف عن سائر الأحجار. وإذا أحرز عدم صدق الأرض على هذا المعدن كمعدن الذهب والفضة واضح أنه لا يجوز التيمم به. وأما إذا كانت مشتبهة، وعادة تكون من الشبهة المفهومية، هنا يشك في كون هذا المعدن كحجر الملح مثلا، يشك أنه جزء من الأرض أم لا، بنحو الشبهة المفهومية طبعا. فإذا قلنا بأن الطهارة مسببة عن التيمم بالصعيد فيكون من الشك في المحصل، ويجري استصاب عدم حصول الطهارة بالتيمم بحجر الملح. ولكن إذا قلنا كما قال السيد الخوئي خلافا للمشهور أن الطهارة عنوان منطبق على نفس التيمم والوضوء والغسل، فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. يعني لا ندري هل شرط الصلاة هو الجامع المنطبق على التيمم بحجر الملح، أو أن شرط الصلاة هو خصوص التيمم بما عدا الملح من سائر أجزاء الأرض. وهذا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والمشهور في دوران الأمر بين التعيين والتخيير على الاحتياط. مثلا السيد السيستاني خب مضافا إلى أنه يقول الطهارة مسببة عن التيمم، فيكون من الشك في المحصل إذا شككنا في أن التيمم بحجر الملح تيمم بالأرض أم لا، فيكون من الشك في المحصل يشك في حصول الطهارة به. مضافا إلى ذلك حتى لو كان السيد السيستاني يرى مثل السيد الخوئي أن الطهارة عنوان منطبق على نفس التيمم وكان يدور الأمر بين التعيين والتخيير، فسيد السيستاني يرى أن الأصل هو التعيين، يفصل بين دوران الأمر بين التخيير وبين تعيين واحد، وبينما لو دار الأمر بين التخيير وبين تعيينين. توضيح ذلك يقول السيد السيستاني مثلا إذا شككنا أنه هل يجب علينا عتق رقبة مثلا بالخصوص، أو يجب علينا الجامع بين عتق الرقبة والإطعام أو الصوم تخييرا، هنا العلم الإجمالي بوجوب الجامع أو وجوب خصوص العتق منجز، فيجب الاحتياط باختيار العتق. وأما لو احتملنا أن عتق الرقبة واجب تعييني، واحتملنا أن الصوم واجب تعييني مثلا، يعني دار الأمر بين وجوب تعيين وجوب بين الوجوب التعييني للعتق والوجوب التعييني للصوم والوجوب التخيير للجامع، دار الأمر بين تخيير وبين تعيينين، هنا يرى السيد السيستاني البراءة أن وجوب هذا تعيينا وجوب ذاك تعيينا، وتكون النتيجة التخيير. وإن كنا ذكرنا أنه لا وجه للتفصيل بين المسألتين، والصحيح هو جريان البراءة عن التعيين مطلقا كما عليه السيد الخوئي. فهنا إذا قلنا بأن الطهارة عنوان منطبق على نفس التيمم كما يراه السيد الخوئي ونحن نحتمله، فيصير من مصادق دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فتجري فيه البراءة عن التعيين. السيد الخوي ظاهر كلامي هنا أن الأمر يدور بين الأقل والأكثر الارتباطي، يين ولأجل ذلك يقول تجري البراءة عن الأكثر عند الكل، حتى السيد السيستاني يقبل البراءة عن وجوب الأكثر. دوران الأمر بين الأقل والأكثر فيما إذا علمنا بوجوب شيء واحتملنا كون فعل آخر جزءا له أو شرطا له، كالصلاة نعلم بوجوب تسعة أجزاء في الصلاة مثلا، ونشك في وجوب جزء عاشر كالقنوت. العرف يقول هذا العلم الإجمالي منحل، أو كيف قربنا جريان البراءة عن الأكثر لا نتكلم عنه. السيد السيستاني يقول: نحتمل أن العرف يرى الانحلال في الأقل والأكثر الارتباطيين، منجزية العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الاحتياط منجزية عقلائية، بينما أن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية منجزية عقلية. فوجوب الاحتياط بالإتيان بالأكثر إنما يتنجز ببناء العقلاء، وبناء العقلاء في الأقل والأكثر مشكوك، لأننا نحتمل أن العقلاء يرون انحلال العلم الإجمالي بنظرهم العقلاء. يقولون نحن نعلم بوجوب هذه التسعة من أجزاء الصلاة ونشك في وجوب جزء عاشر، ولأجل ذلك يقول تجري البراءة عن وجوب الجزء العاشر. أما في دوران الأمر بين التعيين والتخير يقول السيد السيستاني: لا، هنا العقلاء لا يشكون في منجزية هذا العلم الإجمالي، ولا نحتمل انحلال هذا العلم الإجمالي بالنظر العقلائي فيكون العلم الإجمالي منجزا. هكذا يقول السيد السيستاني. المهم، هل صحيح أن المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أو من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخير؟ لا ينبغي الإشكال في أن المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخير. ليس هناك فعل زائد نشك في وجوب ضمه إلى بقية الأفعال التي نأتي بها. الأقل والأكثر إنما هو فيما إذا علمنا بوجوب الإتيان بأفعال خاصة، ونشك في وجوب ضم فعل زائد عليها. الأمر هنا ليس كذلك، لأن التيمم بحجر الملح فعل واحد. إن كان مصداقا للتيمم بالأرض فهو مصداق للواجب، إن لم يكن مصداقا له فهو مباين للواجب. هذا من دوران الأمر بين التعيين والتخير. ولكن حكم دوران الأمر بين التعيين والتخير خلافا للمشهور وفاقا للسيد الخوي هو البراءة عن التعيين. نعم، لو أحرزنا أن حجر الملح أرضان وشككنا في قيد زائد، شككنا في أن التيمم يجب أن يكون بأرض ليس بمعدن مثلا، ولم نتمكن من التمسك بالإطلاق الذي يقول يجوز التيمم بالأرض، هنا قد يقول السيد الخوي: خب نشك في القيد الزائد. لكن الشك في القيد الزائد ليس شكا في فعل زائد. دوران الأمر بين الأقل والأكثر يعني الشك في وجوب فعل زائد كالقنوت. أما لو لم ندري أن الواجب هل هو عتق رقبة أو عتق رقبة مؤمنة نشك في القيد الزائد، لكن هذا من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والمشهور على الاحتياط في أمثال هذا المثال ونحوه. وكيف كان؟ أنا عندي شبهة في هذه الأمور التي تسمى بالشبهة المفهومية، وهي أن الشبهة المفهومية، ولعلي ذكرت هذا أكثر من مرة، الشبهة المفهومية ما يكون المولى أعرف بحالها من المكلف. يعني المولى بما هو مولى لا يعقل أن يكون جاهلا بحالها. مثلا تيمموا صعيدا طيبا، لا ندري هل الصعيد هو تراب أو مطلق وجه الأرض. نسأل الشارع نقول ما هو مقصودك من التيمم بالصعيد؟ لا يمكن ولا يصح بل لا يعقل أن يقول لا أدري. شلون ما تدري؟ أنت الذي أوجبت التيمم بالصعيد، ما تدري شنو مقصودك من الصعيد؟ تحتاج إلى مفسر يأتي يفسر كلامك؟ المفسر الذي يفسر كلامك إنما يفسره لغيرك، لا يفسره لنفسك. وأنت أعرف بمقصودك من الآخرين، مقصودك التيمم بالتراب أو التيمم بمطلق الأرض؟ هذه هي الشبهة المفهومية. أما إذا كانت نسبة المولى والعبد إليها على حد سواء، هذا لا يسمى بالشبهة المفهومية. مثلا الشارع، أنا أقول لا يسمى، لا أفسر كلام المشهور، هم يرون كل هاي الأمور من المصادق لشبهة المفهومية، لكن أنا كإشكال أذكر هذا المطلب. مثلا المولى قال احلق رأسك في منى، بما هو عالم بالغيب شيء آخر، أما الشارع لا يؤاخذ في كلامه بعلمه للغيب، إنما يلزم ويحتج على الشارع بما العرف يلتزمون به، لا بما أن الشارع عالم بالغيب. إذا شخص جاء وقال احلق رأسك في منى، المولى العرفي جاء وقال لعبدي احلق رأسك في منى، فسئل خب يا مولى سفح جبل منى من منى أم لا؟ يقول إيش مدريني، أنا خل لست من أهل مكة حتى أعرف أن سفح الجبل من منى أم لا، ارجع إلى عرف المحل. يعني تكون نسبة المولى بما هو مولى لا بما هو عالم الغيب، والعبد إلى هذه الشبهة على حد سواء. هذا يعني أن المولى حينما يقول احلق رأسك في منى يقصد احلق رأسك فيما هو منى عرفا، أما أن سفح الجبل هل هو من منى عرفا أم لا، هذا راجع إلى العرف. ولا يؤثر كون سفح جبل في منى من منى أم لا في سعة جعل الشارع وضيقه. فهنا نحن نعتقد كما لعله يميل إليه السيد السيستاني أنه من موارد جريان قاعدة الاشتغال للبراءة، كما يعتقد السيد الصاد أنه مجرى للبراءة. لا، أمر بالذبح، أمر بالحلق فيما هو منى عرفا، ونشك أننا لو حلقنا رأسنا في سبح الجبل في أطراف منى هل هو حلق في منى أم لا، نشك في الامتثال فتجي قاعدة الاشتغال. فهنا أيضا كذلك المولى بما هو مولى، هل يلزم أن يعرف أن حجر الملح من الأرض أو ليس من الأرض؟ لا، المولى يقول تيمم بما هو أرض، أما أن حجر الملح من الأرض عرفا أم لا، هذا راجع إلى العرف. فظاهر كلام المولى الأمر بالتيمم بما هو من الأرض عرفان، فإذا شككنا أن حجر الملح من الأرض عرفان أم لا فلا بد أن نجري قاعدة الاشتغال، وما ذكرناه من جريان البراء كان ما غض العين عن هذا الإشكال، كان بناء على ما اشتهر في ألسنتهم من كون المورد من موارد دوران الأمر من كون المورد مورد شبهة المفهومية، ونحن لا نرى ذلك. الشك في قيد المكلف به قصدكم، الشك في قيد المكلف في قيد الواجب. المولى أمر بالحلق في منى، ماذا يقول السيد الصاد في مناسكه؟ هكذا يقول، يقول إذا كانت منى ألف كيلو عشر كيلو مترات، صح لو لا، فهذا يعني أن الشارع لاحظ في ذهنه خريطة منى، لاحظ إجمالا هذه العشر كيلومترات، فقال احلق في هذه المساحة. وإذا كانت منى عشرين كيلومترات فلاحظ في ذهنه مساحة أكبر وقال اذبح في هذه المساحة الكبيرة. فما ندري هل الشارع لاحظ مساحة كبيرة في ذهنه وأمر بالحلق في هذه المساحة الكبيرة، أو لاحظ مساحة صغيرة وأمر بالحلق في هذه المساحة الصغيرة. فيعني هذا أن الشك في سعة جعل المولى وضيقه، فيقول تجلي البراءة عن أمر المولى وإيجاب المولى للحلق في هذه المساحة الصغيرة. وأم أكذا يقول تجلي براءة عن التعيين، أو في مثل الذبح يرجع إلى عموم قوله تعالى فما استيسر من الهدي، هكذا يقول. وهذا ليس بعرفيا، المولى لا يلحظ لا المساحة الكبيرة ولا المساحة الصغيرة، لأن المولى بما هو مولى ومقنن لا بما هو عالم بالغيب، أصلا لا يلحظ إلا ما هو من عرفا. أما من إشكد مساحتها هذا لا يرتبط بالمولى. وأعجب من ذلك ما قيل في السعي بين الصفا والمروة، فبعض تلامذة السيد الصاد قالوا بأن ارتفاع جبل الصفا إذا كان مثلا عشرة أمتار، فهذا يعني أن الشارع حينما قال اسعى بين الصفا والمروة أنه لاحظ السعي بين عشرة أمتار ارتفاعا من الصفا إلى المروة. وإذا كان ارتفاع جبل الصفا عشرين متر فهذا يعني أن المولى لاحظ بشكل آخر، أمر بالسعي ما بين عشرين مترا ارتفاعا من الصفا إلى المروة. هذا ليس عرفيا، المولى قال اسعى بين جبل الصفا إلى جبل المروة، جبل الصفا ارتفاعه اشقد كان، هذا لا يرتبط بالمولى والمولى لا يتدخل فيه. فكأنه قال اسعى بين واقع جبل صفا إلى جبل، أما جبل الصفا ارتفاعه اشقد، هذا لا يؤثر في سعة جعل المولى وضيقه. وعلى أي حال فتكون المقام حتى بناء على دوران الأمر بين حتى بناء على جريان البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير مجرا لقاعدة الاشتغال لإرجاعنا الشبهة في المقام إلى الشبهة الماذا؟ مصداقية. الصعيد هو إما هو الأرض أو التراب، لم يختلف أحد في معنى الصعيد أنه إما التراب أو الأرض، ولكن استظهرنا ولو بمؤونة الروايات أن الصعيد هو الأرض، إنما شككنا أن حجر الملح أرض عرفا كحجر المعدن كحجر العقيق كمعدن العقيق، أو أنه ليس من الأرض معدن الذهب، هذا لا يرتبط بالمولى، هذا أمر راجع إلى العرف. بعد ذلك يقول صاحب العروة: ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب، بغبار يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار. إذا اجتمع الغبار في أي شيء، في ثوب المكلف، في سرج الدابة، في أي شيء، إن أمكن جمعه ترابا بالنفض اجتمعت غبار في ثوبه في طريق مشيه من النجف إلى كربلاء مثلا، يمكنه أن ينفض ثوبه ويجتمع تراب على القاع بحيث يسلق أنه تراب فيتأمم به لأنه تراب. إذا لم يمكن تجميع أجزاء الغبار بحيث تصير ترابا عرفان، فتنتقل الوظيفة من التيمم بالأرض إلى التيمم بغبار الأرض، وهذا ليس تيمما بالتراب عرفا إلا على وجه المسامحي، ولكن الشارع قال إذا لم تجد تراب أو فقل لم تجد شيئا من الأرض تتيمم به فتيمم بالغبار، غبار الثوب أو غبار اللبد. ما هو اللبد؟ قد يعبر عما تحت السرج، الثوب الذي يلقى على الدابة ثم يوضع عليها السرج، ذاك الثوب الذي يكون تحت السرج يسمى باللبد، أو عرف الدابة. عرف الدابة إما بمعنى الشعر النابت في محدب رقبة الدابة، ويجتمع في هذا الشعر تراب يتيمم وهو على دابته بهذا الغبار الموجود في الشعر. أو أنه يتيمم بمعرفة الدابة، معرفة الدابة الموضع الذي ينبت عليه ذاك الشعر، وهذا لا خصوصية له، كل شيء اجتمع فيه الغبار، وهذا لأجل ورود روايات في ذلك كصحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف؟ المواقف منه وهو المحارب مع عدوه، وقف يواقف. الحمد لله ما كنا في ذاك الزمان، شو نسوي قتال بين شخصين، هذا واقف في طرف على دابته وقباله عدوه، فإذا غفل عنه يقتله ذلك العدو. إن لم يكن على وضوء كيف يصنع؟ يريد يصلي، دخل وقت الصلاة يريد يصلي، لم يكن على وضوء كيف يصنع؟ ولا يقدر على النزول، لا يقدر على أن ينزل ويتوضأ ويتيمم بالتراب. قال عليه السلام: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته. قلنا بأن معرفة الدابة الموضع الذي ينبت عليه عرف الدابة أي شعر الدابة النابت في محدب رقبتها، فوق رقبتها الفرس هكذا ينبت على فوق رقبتها شعر، هذا يسمى بعرف الداب. ومعرفة الدابة موضع نبت الشعر. وقد اجتمع في غبار فيضرب بيديه على معرفة دابتي فإن فيها غبارا ويصلي. نعم، على أي حال إذا لا يتمكن من التيمم بالعرف فينتقل وظيفته إلى التيمم بالغبار إن لم يمكن تجميع الغبار في موضع ثم يتيمم بالتراب المتجمع من هذا الغبار. وإذا لم يمكن التيمم بالغبار ماذا يصنع؟ ينتقل الأمر إلى الطين، التيمم بالطين. قبل أن ننتقل إلى التيمم بالطين يقول صاحب العروة إذا كان هناك ثوبان أحدهما فيه غبار أكثر وفي الثاني الغبار أقل، لكن ذاك الثوب الذي فيه غبار كثير لا يمكن نفضه وتجميع التراب منه، لا يكون يتيمم بالغبار، لكن أحد الثوبين غباره أكثر من الآخر، يقول صاحب العروة الأحوط اختيار ما غباره أكثر، ولكن ترون لا منشأ لهذا الاحتياط. شنو وجه هذا الاحتياط؟ غباره أكثر أقل، إطلاق الرواية يقول يتيمم بما فيه غبار سواء كان قليلا أو كثيرا، فإذا لم يمكن التيمم بالغبار هنا تنتقل الوظيفة إلى التيمم بالطين. الطين من الصعيد بلا إشكال لأنه تراب مبتل ومرتراب مرطوب مبتل، لكن استفدنا من الروايات أن الطين تيمم من لا تيمم له، لأن الرواية هكذا تقول بعدما أمر بالتيمم بالغبار قال وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه، هكذا في صحيحة زرارة. لكن هنا رواية قد تدل على أن التيمم بالطين ليس في طول العجز عن التيمم بالغبار. ما هي تلك الرواية؟ هي رواية رواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال العبرتائي عن أحمد بن محمد ظاهر ابن أبي نصر على يهال ثقة عن أبان بن عثمان وهو ثقة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت رجل دخل الأجمة، إيراني يقولون نيزار أجمة، إذا قلنا إذا قرأنا بالتشديد فتكون أجمة متروسة بال، رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال يتيمم، يعني يتيمم بالطين فإنه الصعيد. قلت فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس على وضوء. قال إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم بضرب يضرب فليتيمم يضرب بيده على اللبت أو البرذعة. البرذعة نظير الثلج الفرس يلقى على التكرمون على الحمار. هم وترجم بالفارسية العجم يقولون فالان. ويتيمم ويصلي. هذه الرواية قد يستظهر منها أن التيمم بالغبار ليس مقدما على التيمم بالطين، لأن الإمام في هذه الرواية قال يتيمم بالطين فإنه الصعيد. قلت لا يمكنه النزول، قال يضرب بيده على اللب ويتيمم بالغبار، كأن التيمم بالغبار إما متأخرا عن التيمم بالطين أو لا أقل من أنه في عرضه، مع أن روايات صحيحة دلت على أن التيمم بالطين لمن لا يتمكن من التيمم بالغبار. تأملوا في هذه الرواية حيث ناقش فيها السيد الخوي سندا ودلالة، نتأمل في هذه الرواية والإشكال عليها سندا ودلالة إن شاء الله في ليلة الأحد، والحمد لله رب العالمين.